بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع كتاب الإمام السيوطي الأشباه النظائر، ومع منتخب خاص بالقواعد الفقهية. كنا قد انتهينا من القاعدة الأولى والثانية من القواعد الخمس الكبرى، ونبدأ الآن مستعينين بالله بالقاعدة الكبرى الثالثة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته.
نعم أيها الإخوة، هذه القاعدة، القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. والقاعدة التي تليها وهي قاعدة الضرر يزال، بينهما تقارب كبير، وسيأتي الإشارة إلى العلاقة بين هاتين القاعدتين. هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير، كما هو لفظها، تدل أو تختص بباب مهم، وهو باب التيسير ورفع الحرج. إذن هذه القاعدة موضوعها ماذا؟ رفع الحرج. وهذا رفع الحرج أصل من أصول الشريعة، جاءت به الشريعة كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة التي ذكر المؤلف شيئا منها. تفضل.
وأعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة: الأول السفر، ورخصه ثمانية.
الآن أيها الإخوة، سيذكر المؤلف شيئا مهما جدا، شيئا مهما، وهو المشقة. لاحظوا، المشقة تجلب التيسير، يعني التيسير في الشريعة والتخفيف سببه ماذا، ومرجعه ومبرره ومسوغه وجود المشقة. إذن كل أحد يمكن أن يدعي المشقة، يقول: أنا عندي مشقة وأشتكي من المشقة في هذه العبادة وفي ذلك العمل. لا بد أن تضبط إذن هذه المشقة، ولذلك المؤلف الآن سيذكر ضابطا للمشقة، ومن ذلك يذكر أن المشقة ترجع إلى أسباب سبعة أسباب. هذه هي الأسباب الشرعية التي تجلب التيسير والتخفيف. السبب الأول السفر. وليس معنى ذلك أيها الإخوة، حينما نقول الأسباب هذه السبعة، أنه أي تيسير. المسافر لا يخفف عنه في كل شيء، يعني لا يجوز له أن يترك الصلاة إطلاقا مثلا، بحيث أنه يؤجلها إذا كان سفره لمدة 3 أيام مثلا، 4 أيام، يؤجلها ويجمع الصلوات ثم يصليها إذا رجع. لا، إنما له تخفيفات محددة مقننة، المسألة مقننة. أنت مسافر، إذن يجوز لك في الصلاة أن تقصر الصلاة الرباعية وأن تجمع بين الصلاتين فقط، محددة المسألة، ليست مفتوحة وليست راجعة إلى اختيار المكلف. إذن هذه الأسباب أولا تعين على ضبط مسألة المشقة، وأيضا هذه الأسباب ليست مسوغة لكل تخفيف. إذن المشقة منضبطة بأسباب معينة، والتخفيف أيضا كما سيأتي في الفقرة التي بعد ذلك أيضا منضبط. أنواع التخفيف ما هي التخفيفات الواردة في الشرع؟ هل من التخفيفات الواردة في الشرع إلغاء الصلاة؟ لا. تأجيل الصلاة؟ لا، هذا لا يوجد. الذي يوجد في الشرع بالنسبة للصلاة القصر والجمع. إذن نقول المشقة لها ضوابط، والتيسير أيضا والتخفيف له ضوابط. تفضل يا أخي، اقرأ السبب الأول.
الأول السفر ورخصه 8: القصر والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة، وترك الجمعة وأكل الميتة والجمع والتنفل على الدابة وإسقاط الفرض بالتيمم.
هذه رخص السفر، المسافر يجوز له هذا ولا يجوز ذلك لغيره سوى الجمع، فإنه يجوز للمريض. إذا نقول لاحظوا هناك أمر آخر مهم جدا وهو ضابط السفر، أيضا ليس أي سفر أيضا يجوز الترخص فيه. أولا أن يكون هذا السفر سفرا مباحا، ليس سفر معصية، لأن القاعدة تقول، قاعدة فقهية، ماذا؟ الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. أنت تعصي الله، كيف تطلب وتريد منه أن يكرمك وأن يخفف عنك وأنت عاص له متمرد خارج عن طاعته؟ هذا لا يمكن. أيضا السفر لابد أن يكون محددا، يعني مسافة، هذه يعني كلام الفقهاء فيها ربما تعرفونه، لكن المقصود أن السفر هنا لابد، ليس أي سفر، إنما ما يسمى ويطلق عليه في العرف أنه سفر، وربما يختلف هذا من زمان إلى آخر. يعني ربما كانت بعض المناطق وبعض الجهات يعد الذهاب إليها سفرا، ثم بعد اتساع البلد وامتداد العمران دخلت هذه الأحياء وتلك الجهات البعيدة دخلت في البلد واتصلت بالبلد وصارت ولا يعد الذهاب إليها سفرا. الآن الذي ينتقل أحيانا في بعض المدن الكبيرة من طرف المدينة الشرقي إلى أقصاها الغربي أو من الشمال إلى الجنوب، ربما يعني يعد في زمن سابق قبل 50 سنة أو 100 سنة يعد سفرا ولا شك. أيضا الذهاب أحيانا إلى بعض المتنزهات والمناطق البرية المقاربة، هل يعد سفرا أو لا يعد؟ هذا أيضا يرجع إلى العرف. ما يعد سفرا في العرف وهو الذي يودع أهله أو يعني يتزود لأجله ويتهيأ، هذا الذي يعد سفرا. بعض العلماء ضبطه بمسافة معينة، وعلى كل حال هذا ليس هو موضوعنا الآن، إنما أول سبب من أسباب الرخص هو ماذا؟ السفر. تفضل.
الثاني المرض ورخصه كثيرة: التيمم عند مشقة استعمال الماء، وعدم الكراهة في الاستعانة بمن يصب عليه أو يغسل أعضاءه، والقعود في صلاة الفرض.
نعم، لأنه يجب القيام في صلاة الفرض، لكنه إذا لم يستطع كما في حديث عمران بن الحصين، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والتيمم لا يجوز إلا عند فقدان الماء، عند انعدام الماء، لكن بالنسبة للمريض قد لا يتيسر له استعمال الماء، إما أن الماء يضره، عنده جروح، أو أنه لا يستطيع أن يعني يضره ذلك، أو لا يستطيع أن الوصول إلى الماء، يشق عليه استعمال الماء، فهذا أيضا يعني يعتبر نوعا من أنواع الرخص. والمرض أيضا ينضبط بالعرف، ما يعد في العرف مرضا فهو المرض، ما يعده الأطباء ويحكم عليه الطبيب بأنه مرض، وهذا المريض يحتاج إلى راحة ويحتاج إلى شيء من التخفيف عنه وربما ينقطع عن عمله، هذا هو الذي يعد مرضا. وسيأتي فيما بعد الآن يأتي قضية أن الناس يتفاوتون في المرض، بعض الناس يصيبه مرض يسير ويأخذ إجازة ويجلس ويعني ينتظر من يعوده ويقدم له الهدايا، وبعض الناس يصاب بأكثر من هذا ويمشي ما عنده مشكلة ويسافر ويذهب ويعمل ويتحرك. الناس في من حيث الجلد والصبر على الأمراض وعلى الأوجاع والآلام والهموم يختلفون، يعني بحسب العادات وبحسب البيئات وبحسب أيضا القدرات وبحسب النفوس. والله سبحانه وتعالى خلق الناس يعني وهناك خلقهم على تفاوت سبحانه وتعالى، نعم ليسوا على نمط واحد، نعم وهذا خلق الله. تفضل يا أخي.
ثالث الإكراه.
طبعا الإكراه أيها الإخوة الذي هو يعني الإكراه ليس على درجة واحدة، الإكراه قد يكون إكراها ملجئا، يعني بمعنى أنه لا يستطيع المكره أن يتصرف، يعني كمن يعني يربط ويقيد ويحبس أو يهدد بسلاح ونحو ذلك، هذا إكراه ملجئ، ملجئ إكراه ملجئ، هذا أعلى درجات الإكراه، يعني إن لم تفعل كذا وإلا قتلناك أو قتلنا ولدك والولد تحت أيديهم. فهذا هو الإكراه الملجئ. من طبعا يشترط أن يكون من قادر، هذا الإكراه يشترط أن يكون من قادر، نعم. النوع الثاني الإكراه غير الملجئ، الإكراه غير الملجئ، وهو ما دون ذلك، يعني قد تكون تهديدات يعني مثلا أو نحو ذلك، فهذا يعني ليس الإكراه الملجئ هو الذي يعتبر سبب من أسباب نوعا من أنواع الاضطرار وسبب من أسباب الترخص. أما الإكراه غير الملجئ فيعني ربما أو يكون سببا من أسباب التيسير والتخفيف، يعني من يكره، يعني ربما بعض الناس في بعض البلاد يمكن إذا ذهب إلى المسجد يعني يتعرض للمساءلة، ربما إذا يعني إذا وجدوه مثلا يقرأ القرآن أو نحو ذلك أو لأي سبب من الأسباب، يعني ربما يعني يتعرض، ربما يتعرض، يعني ما في إكراه واضح، لكن قد يعني يكون هذا سببا لوجود إشكالات عنده، نعم. فهذا يعد يعني إكراها نوعا من أنواع الإكراه، والمسألة يعني تتفاوت بحسب الحال، نعم.
الرابع النسيان.
نعم. والخامس.
الخامس الجهل.
نعم. النسيان أيها الإخوة سبب من أسباب الترخص، وهو يعني من طبيعة الإنسان أنه ينسى، فإذا نسي المكلف نسي صلاة أو نسي أن يتوضأ أو نسي أكل أو شرب وهو صائم، فالنسيان معفو عنه، كما قال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا ورد في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت، استجاب الله لدعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وفي الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الجهل أيضا عذر من الأعذار، لكن الجهل أيها الإخوة ينبغي أن يفهم على وجه صحيح، الجهل قد يكون عذرا وسببا من أسباب الترخص وقد لا يكون، الجهل مع القدرة على العلم ليس عذرا. الجهل الصحيح، الجهل المقصود به هنا الجهل الذي هو سبب صحيح من أسباب الترخص، هو الجهل مع عدم القدرة. أما إن كان قادرا على العلم، على الفهم والعلم، لكنه يترك التعلم ويترك السؤال، ما يسأل أحد ويقول أنا جاهل، هذا ما يصلح، نعم، لأنه لو في الأمور الدنيوية فعل شيئا وفعل مخالفة ويقول أنا جاهل، ها يعني مثلا واحد يقول أنا جاهل ويرتكب مخالفة مرورية أو نحو ذلك ويعتذر بالجهل، هذا لا يقبل منه. كذلك في الأمور الشرعية الدينية الجهل ليس عذرا على كل حال، الجهل في الأمور الضرورية من الإسلام من الدين، ضروريات الدين لا يقبل، واحد يصلي بدون طهارة مثلا أو لا يصوم رمضان ويقول أنا جاهل، ربما يقبل هذا الجهل لو كان في منطقة نائية في بعض البلاد الكافرة ولا يصله صوت الإسلام، ها إنما هو اعتنق الإسلام بحكم التوارث ونحو ذلك، يعني بعض العوائل قد تكون موجودة ومقيمة في بلاد نائية من بلاد الكفر في بعض القارات، وربما لا يكون عنده العلم الشرعي الصحيح، هؤلاء يعني أصحاب الأعذار، هؤلاء يعني قد يعذرون، هؤلاء لهم حكمهم نعم، لكن مسألة العذر بالجهل هذه مسألة ينبغي أن تفهم على وجه حسن. أما أن يكون مقيما في بلاد المسلمين والمساجد حوله ثم يقول أنا أجهل الصيام أو أجهل يجهل أشياء ضرورية في الصلاة أو في الطهارة، هذا لا يقبل منه، كما لا يقبل من أي واحد يعني أنه يقطع إشارة المرور بحكم يقول أنا أجهل ما أدراني، يقول أن اللون الأخضر هذا كذا ولون الأحمر يدل على كذا في الإشارة، هذا ما يقبل منه ويكون مدعاة للضحك. كذلك أيضا الأحكام الضرورية في الدين لا يقبل من أحد جهلها، ولو ادعى أحد أنه يجهل هذه الأحكام فلا يقبل منه ذلك، إلا من يتصور منه أنه يجهل ذلك، إما لبعده الشديد أو لخلل في عقله ونحو ذلك. نعم.
السادس العسر وعموم البلوى، كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدمامل والبراغيث والقيح والصديد وقليل دم الأجنبي وطين الشارع وأثر نجاسة عسر زواله ودرق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف وما يصيب الحب في الدوس من روث البقر وبوله.
نعم، هذا سبب من أسباب الترخص وهو عموم البلوى، عموم البلوى وهو ما لا يتيسر التخلص منه، ما يصعب الانفكاك عنه، ما يشتد التلبس ويكثر التلبس به، يصعب الانفكاك عنه، هذا سبب من أسباب الترخص. قال كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها، وهي النجاسة يعني ما كان نجاسة يسيرة جدا يعني نقطة أو نقطتين قليلة من الدم، أحيانا بعض الناس يكون عنده في جلده شيء من يعني الانتفاخ ونحو ذلك الحبوب، ف يعني ينفتح هذا ويكون مثل الجرح يعني، فمثل ما يخرج من هذا من دم أو قيح هذا لا يؤثر، لو علق بشيء من ثيابه أو كذا هذا لا يؤثر، أيضا لو وقع شيء من ذلك أو نزل على الفراش وعلى السجادة فلا يؤثر، ما كان منه يسيرا. وأيضا قال ودم الأجنبي ما كان منه قليلا، دم الغير يعني، أيضا وطين الشوارع لأنه مختلط، طين الشوارع ما يدرى ما هو إلا ما كان معلوما أنه مصدره نجسا مثل هذه المياه التي أحيانا تخرج من الصرف الصحي ونحو ذلك، هذا يجب الاحتراز منه، ما أمكن الاحتراز منه فيجب ويتعين. نعم. أثر النجاسة أحيانا يعني يبقى شيء من اللون بعد إزالة النجاسة، شيء من اللون يصعب إزالته، فهذا أيضا يعفى عنه. نعم، تفضل يا أخي.
السبب السابع النقص، فإنه نوع من المشقة، إذ النفوس مجبولة على حب الكمال فناسبه التخفيف في التكليفات، فمن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون وعدم تكليف النساء بكثير مما يجب على الرجال كالجماعة والجمعة والجهاد.
حضور الجماعة وصلاة الجمعة والجهاد لا يجب على النساء، فهذا من التخفيف، سببه ماذا؟ أن المرأة ليست كالرجل، ولذلك حتى في الدول الغربية الكافرة هم يعلمون أن المرأة ليست مثل الرجل، ولذلك عندهم كثير من الأنشطة، كثير من الأنشطة عندهم وكثير من الميادين لا يقبلون فيها المرأة أبدا، لا تخوض فيها المرأة، حتى مثل يعني بعض الأنشطة وكذا إنما يقصرونها على الرجال، لكن يعني يدخلون المرأة أحيانا في بعض المناشط لأغراض أخرى ليس من باب التساوي والتسوية بين الجنسين، لأن هذا لا يقول به عاقل، لا يقول به أحد، المرأة غير الرجل، المرأة تختلف عن الرجل، ولذلك ينبغي أن يخفف عن المرأة في الأمور التي لا تناسبها. تفضل يا أخي.
وهذه فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة، الأولى في ضبط المشاق المقتضية للتخفيف.
شوف الآن ضبط المشاق بأنواعها، الآن يضبطها بحجم المشقة ودرجة المشقة، فيقول نعم، يقول هذا الذي هذا هو يعني مربط الفرس، أو هذا هو الذي يشرح لنا لفظ القاعدة، المشقة تجلب التيسير، المشقة نوعان، مشقة لا تنفك عن العبادة أبدا. الصلاة أيها الإخوة أليس فيها مشقة من قيام وقعود وركوع وسجود؟ بلى. الطهارة الوضوء والاغتسال فيه مشقة، استعمال الماء فيه مشقة، أحيانا وقت الحر الشديد أو وقت البرد الشديد لابد أن توجد مشقة. هذه المشقة لم ينظر إليها الشارع أبدا. الشارع يعلم أن الطهارة وأن استعمال الماء والاغتسال أنه فيه مشقة على المكلف وأنه متعب له، ويعلم أن الصلاة فيها تنغيص، فيها انقطاع عن النوم، فيها انقطاع عن الشغل، وربما في بعض أفعال الصلاة على بعض الناس فيه تعب وإرهاق. الشارع يعلم ذلك ومع ذلك أوجبها 5 مرات في اليوم والليلة. فهذه المشقة لا ينظر إليها قليلا ولا كثيرا. نعم، إذا ارتفع مستوى المشقة زاد عن الحد الطبيعي، صار استعمال الماء يضره أو صار الركوع يشق عليه ولا يقدر عليه، نعم هنا يأتي باب الترخص. أما المشقة التي هي في حكم المشقة العادية والتي لا تنفك عنها العبادة، هذه لا ينظر إليها. هذا النوع الأول من المشقة، المشقة التي ماذا؟ المشقة التي لا تنفك عن العبادة، وهذه ما نسميها المشقة الاعتيادية، المشقة الاعتيادية. أما النوع الآخر من المشاق وهي المشقة المنفصلة عن العبادة، يعني الآن هذا الرجل عنده ألم في ظهره أو عنده مشكلة في ركبته في رجله، ما يستطيع أن يسجد أو ما يستطيع أن يركع، هذه ليست هي المشقة السابقة. المشقة الاعتيادية هي كونه يتعب من الركوع أو من السجود أو يتعب من استعمال الماء ويتضايق ويتعب، هذا أمر طبيعي جدا، وهذا الشارع يدرك هذه المشقة وكلف المسلم بذلك. كما هي المشقة التي تحصل مع الصيام، الصيام فيه مشقة، فيه جوع وعطش، وهذا يحصل بسببه يعني ارتخاء وضعف وعدم الرغبة في الحركة وفي يعني عدم النشاط، يذهب النشاط. الشارع يدرك ذلك جيدا وأوجب الصيام شهرا كاملا متتابعا مع وجود هذه المشقة، وكأن الشارع يقول نعم، ليحصل لك شيء من الجوع والعطش والظمأ والتعب والضعف وقلة النشاط. نعم، الشارع يقصد ذلك، أو ما نقول يقصد، لكن نقول أنه يعني يدرك الشارع أن هذه المشقة متصلة ومرتبطة بالعبادة ولا تنفك عن العبادة. لكن إذا كان هذا الصيام يترتب عليه إشكال بالنسبة للمريض، يحتاج هذا المريض إلى تناول الدواء كل ساعتين، معنى ذلك أن الصيام يضره، والطبيب يقول لابد أن تتناول هذا الدواء كل ساعتين، فهذا أمر آخر خارجي، هذه قضية خارجية. إذن نفرق بين المشاق، نقول المشقة نوعان، مشقة لا تنفك عنها العبادة هي سمة للعبادة. ما هي السمة أو الشيء الطبيعي الذي يترتب على استعمال الماء؟ هذا لا ينظر إليه الشارع. ما هي الآثار التي تترتب الجسمية والحسية التي تترتب على الصلاة؟ هذه لا ينظر إليها الشارع. ما هي الآثار الحسية التي تترتب على الصيام، على الحج، بل على الجهاد؟ الجهاد يترتب عليه ربما قطع اليد، ربما إصابة القدم، ربما الموت، ذهاب النفس، هذه كلها مشاق لا يسقط بسببها الجهاد، لأن هذه أصلا جزء من عملية الجهاد. الشارع أوجب الجهاد، ويعلم الشارع أن الجهاد قد يترتب عليه إصابة في اليد أو في القدم أو ربما ذهاب الروح بالكلية، هذه كلها لا تسقط الجهاد. كما أن المشقة التي تحصل في الحج من تعب وإرهاق ويعني بذل مال وأشياء كثيرة، هذه كلها لا تسقط وجوب الحج. إذا خرجت المشقة عن الحد المعتاد، انتقلنا للنوع الثاني من المشقة، وهي ماذا؟ المشقة غير الاعتيادية، وهي التي تنفك عن العبادة، المشقة التي ماذا؟ التي تنفك عن العبادة غالبا، وواحد في الحج مثلا حصل له مرض، سقط وحصل له كسر، هنا يعني يمكن أن يترخص في بعض الأمور، يوكل وكذا، يكون فيه باب مجال للترخص. هذا الصائم يعني عنده قلنا علاج لابد أن يتناوله كل ساعتين مثلا. في الجهاد أيضا ربما يحصل عنده يعني خلل أو إشكال، يعني مثلا لو أنه كسرت قدمه ها وهو في الجهاد، لو انسحب في هذه الحالة وذهب إلى جانبا إلى العلاج وكذا وخرج عن الميدان المعركة انتهى، لأنه هنا في هذه الحالة ما يستطيع أن يكمل الجهاد، ليس على الأعرج حرج. نعم، إذن نفرق بين المشقة المعتادة والمشقة غير المعتادة. ما ضابط المشقة المعتادة؟ المشقة المعتادة هي التي لا تنفك عن العبادة غالبا، هي سمة من سماتها وأثر من آثارها في الأحوال العادية. أما المشقة النوع الثاني، وهذه المشقة النوع الأول لا ترتبط بها ماذا؟ لا يرتبط بها تخفيف ولا تيسير، لأن العبادات أصلا هي من باب التيسير. يعني حينما شرع الشارع الصلوات والصيام والحج والطهارة والزكاة والجهاد، هذه كلها تيسير وتخفيف على العباد. نعم، كل التكاليف أيها الإخوة، كل الأوامر، هذه كلها تيسير، كلها تتسم بالتيسير. التيسير سمة عامة لجميع العبادات والمطلوبات الشرعية، حتى الجهاد تيسير. نعم، حتى الجهاد لو لم يشرع الجهاد كما كان في أول الإسلام، كان يجب عليهم ماذا؟ الإعراض، ولا يجوز لهم مقابلة الأعداء بالقتال ولا البدء بالقتال، كان يجب عليهم الكف، فكان هناك يعني يحصل للمسلمين حرج. لكن لما شرع الجهاد انطلقت الجيوش وحصلت الفتوحات وحصل للمسلمين قوة وبأس، ولذلك ما تركت أمة الجهاد إلا وقعت في الذل، وهذا هو حال المسلمين الآن. الآن الجهاد الموجود هو جهاد دفع، أما جهاد الطلب هذا هو الذي يحقق ماذا؟ يحقق العزة للمسلمين. وحتى جهاد الدفع هذا لو أنه يحصل بشكل صحيح فإنه يعيد العزة ويعني يحيي القوة في المسلمين، لكن كما تعلمون يعني الآن الساحات التي فيها جهاد حصل فيها يعني اختلاط واضطراب وتشويش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تفضل يا أخي.
المشاق على قسمين: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمشقة البرد في الوضوء والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها، ومشقة ألم الحدود ورجم الزناة وقتل الجناة، فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات.
لاحظتم الحكم عليها على هذا النوع مشقة؟ يقول لا أثر لذلك. يعني هو الآن ذكر المثال الأخير، قتل الجناة، القصاص، حد القصاص، في مشقة على المقتول، هذا الجاني يقطع رأسه، هذه مشقة ولا لا؟ هذا لا ينظر إليها، ينفذ عليه حكم القصاص ويقطع رأسه مع وجود المشقة التي لا مشقة أكبر منها، هذه أعلى درجات المشقة على الإطلاق، ومع ذلك لا ينظر إلى ذلك. نعم، تفضل يا أخي.
وأما المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا فعلى مراتب: الأولى مشقة عظيمة فادحة، كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء.
يعني واحد الآن في الحج نقول في الحج يعني مثلا حصل له كسر، هذا المثال الأول، أو حصل له ألم في ضرسه، ألم خفيف في الضرس، أو حصل له ألم شديد في ضرسه، ألم مقلق موجع ويصعب أنه يذهب إلى طبيب الأسنان أو كذا. لاحظوا ثلاث درجات: مشقة عظيمة كبيرة تمنعه من الإتيان بالعبادة، هذه توجب ماذا وتستدعي ماذا؟ التخفيف. النوع الآخر المشقة الخفيفة هذه لا أثر لها ولا ينظر إليها، وهناك يعني مشقة بين مثل ما قلنا وجع الضرس أحيانا يكون شديدا ومؤلما يعني، والناس يختلفون. هنا المؤلف سيقول هنا يذكر قضية تقريب، المسألة ليست على سبيل القطع والحسم، إنما هي مسألة ماذا؟ تقريبية. ربما هذا الوجع لو جاء رجل آخر ربما إنه لا يبالي به، لكن هذا الوجع ربما لو أصابه أصاب بعض الناس يجلس ويستسلم. نعم الناس يختلفون وهذا معتبر. نعم تفضل يا أخي.
فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعا، لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات يفوت بها أمثالها.
نعم لأنه لو كلفناه أن يعني وهو قد وقعت عليه مشقة فادحة، فلو كلفناه بالحج بأنه نقول لابد أن تطوف ها، أو لابد أن تسعى في هذا الوقت، أو تذهب برمي الجمار أو كذا، فإنه ربما يحصل من وراء ذلك ماذا؟ أنه ربما يعني لا يلتئم هذا الجرح عنده، أو ربما يصاب بمرض أشد مما كان. وهذا الصائم الذي لا نسمح له بتناول الدواء كل ساعتين ربما تحصل له مضاعفات ويبقى معاقا، أو يبقى يعاني من مرض مزمن فلا يصوم، ولا ربما حتى ما يقدر أن يعني يؤدي كثير من العبادات. فلذلك الشريعة جاءت بماذا؟ بحفظ النفوس، وطالما أن هذه العبادة يمكن أداؤها مع شيء من الترخص والتخفيف فالحمد لله. نعم.
الثانية مشقة خفيفة لا وقع لها، كأدنى وجع في أصبع أو أدنى صداع في الرأس.
يعني كما يقال واحد يقول أنا ماني رائق، لست رائقا الآن وغير متهيئ، هذا ما ينظر له هذا، مع أن هذه مشقة ليست من النوع الأول. المشقة النوع الأول ماذا؟ ما كانت ما لا ينفك عن العبادة، يعني الصلاة لا علاقة لها بالمزاج. نعم لكن الذي له علاقة بالصلاة قضية وجود التعب، التعب من القيام والقعود، نعم هذا له علاقة بالصلاة، مرتبط لا ينفك عن الصلاة. أيوة.
فهذه لا أثر لها ولا التفات إليها، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها. الثالثة متوسطة بين هاتين المرتبتين، فما دنا من المرتبة العليا أوجب التخفيف، أو من الدنيا لم يوجبه.
أو دنا وقرب من المرتبة الدنيا فإنه لا يوجب التخفيف. مثل ماذا؟ مثل حمى خفيفة. أيوة.
كحمى خفيفة ووجع الضرس اليسير، وما تردد في إلحاقه بأيهما اختلف فيه، ولا ضبط لهذه المراتب إلا بالتقريب.
المسألة يعني تعتمد على التقريب، أهم شيء أن نبتعد في ذلك عن الهوى، عن اتباع الهوى، وأن نكون يعني منصفين في ذلك، وأن يعتمد في ذلك على أهل التخصص. يعني بالنسبة للأمراض يركن في ذلك ويعتمد في ذلك قول الطبيب الثقة، بالنسبة لبعض الإشكالات يرجع إلى أهل الاختصاص، يعني مثلا في قضية سلامة السيارة مثلا أو كذا إلى أهل الاختصاص وهكذا. نعم نعم. الآن ننتقل إلى قضية المشقة تجلب التيسير. المشقة ورد ضبطها بأمرين، بأنواع عفوا بأسباب التخفيف، أسباب المشقة، وماذا؟ وب أنواع المشقة. الآن سيذكر المؤلف تخفيفات الشرع، كما أن المشقة أنواع أو أسباب المشقة، أسباب التخفيف متعددة، السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل، كذلك يقول التخفيف مقنن. قلنا أسباب الترخص كم؟ 7. أيضا التخفيف لا يخرج عن 6 أنواع، لا يوجد شيء آخر غير هذه الأنواع 6. ما هي؟ ما في شيء اسمه إلغاء. إلغاء الصلاة لا تلغى، الصيام لا يلغى، يؤتى بدلا، لابد من ماذا؟ وجود بدل عنه. نعم تفضل يا أخي.
الفائدة الثانية، قال الشيخ عز الدين تخفيفات الشرع 6 أنواع. الأول تخفيف إسقاط، كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد بالأعذار. الثاني تخفيف وتنقيص،
يعني بالأعذار مثل سقوط الحج عن المكره، إنسان مكره ومهدد إذا خرج من بلده أنه يحصل له إشكال، هذا وهو قادر مستطيع، قادر على الحج مستطيع، لكنه بسبب الإكراه هذا فإنه يسقط عنه الحج. نعم تفضل يا أخي.
الثاني تخفيف تنقيص كالقصر.
القصر كانت أربع، الصلاة أربع ركعات صارت ركعتين. نعم.
الثالث تخفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم والقيام في الصلاة بالقعود والاضطجاع أو الإيماء والصيام بالإطعام.
يعني إبدال الوضوء والغسل بالتراب، وهنا فيه بعض الناس يخطئ في هذا، إذا لم يكن المريض إذا لم يكن قادرا على استعمال الماء فإنه يصير إلى التيمم، يعني إذا سقط عنه استعمال الماء فيصير إلى التيمم حتى من الحدث الأكبر، يعني من الحيض أو الجنابة فإنه يتيمم، يكفيه التيمم حتى لو قدر على استعمال الماء في كثير من أجزائه، بعضهم يعني عنده مشكلة في الرأس يكون عملية عنده أو فتحة كبيرة في الرأس وكذا ولا يستطيع يعني إسالة الماء على رأسه وأراد أن يغتسل، فمثل هذا لا يسقط عنه الاغتسال. ما نقول أنه يغسل جسمه ويمسح رأسه، وهذا ممكن في الوضوء، في الوضوء هذا ممكن المسح على الرأس أو على العمامة، يعني ينزل هذه المنزلة، لكن بالنسبة لي يعني مثل هذه الحالة فلا يجمع بين البدلين كما يقال، لا يجمع بين البدل والمبدل منه، عفوا لا يجمع بين الأصل وبدله، يعني كيف يستخدم الماء ويستخدم التراب، بعضهم يعني يغتسل ثم يتيمم كأنه التيمم هذا يجبر قضية غسل الرأس. نعم. فيقول إبداء الوضوء والقيام في الصلاة بدلا منه يكون القعود أو الاضطجاع. الصلاة أيها الإخوة، الصلاة لا تسقط، الصلاة في وقتها لا تسقط عن أحد، يصلي على حالته، حتى لو لم يستطع أن يتوضأ يصلي بدون وضوء، حتى لو لم يستطع أن يقوم ويقعد وهو نائم على فراشه لو يومئ إيماء بعينيه، يقول بالاضطجاع أو الإيماء، بالقعود يصلي قاعدا أو يصلي مضطجعا أو يصلي بالإيماء، والصيام أيضا بدلا منه لمن عجز عنه عجزا مزمنا دائما فإنه يسقط عنه مع الإطعام، فدية طعام مسكين. الرابع
تخفيف تقديم.
الرابع والخامس تقديم وتأخير. نعم تفضل اقرأ.
كالجمع وتقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطر في رمضان والكفارات على الحنث.
نعم يمكن أن يقدم الكفارة قبل أن يحنث في يمينه، يعني هذه المسألة قد تكون محل خلاف، لكن يعني على القول بجواز جواز تقديم الكفارة على الحنث. نعم لكن لا تجب الكفارة إلا بعد أن يحنث في يمينه، وأيضا يمكن أيضا لمصلحة أن يقدم الزكاة على وقت الحول إذا وجدت مصلحة، يعني على قول بعض الفقهاء، وزكاة الفطر يجوز تقديمها يوما أو يومين، لأنه أحيانا خاصة في بعض المدن الكبيرة التي يصعب فيها التحرك والتنقل وكذا، قد يكون يعني إذا دخل العيد قد يصعب عليه ماذا، ربما إيصال الزكاة إلى أهلها وشراء الزكاة وكذا، وربما يصعب عليه ذلك، ربما أحيانا في بعض البلاد يمكن الزكاة أصلا ما يستطيع أن يشتري الزكاة إلا بعد ثبوت العيد أو قرب ذلك، لأنهم أصلا ما تنزل في الأسواق لسبب أو لآخر. زكاة الفطر طبعا ورد فيها بعض الآثار أنهم كانوا يقدمونها يوما أو يومين قبل ذلك، نعم ما يؤكد هذه الرخصة. قال التأخير. الجمع طبعا الجمع قد يكون جمع تقديم وقد يكون جمع بين الصلاتين في السفر، قد يكون جمع تقديم وقد يكون جمع تأخير، وكذلك الجمع بالنسبة للمريض، جمع الصلاتين بالنسبة للمريض يقدم أو يؤخر بحسب ما يناسبه، ما يناسب حاله. نعم تفضل يا أخي.
الخامس تخفيف تأخير كالجمع وتأخير رمضان للمريض والمسافر وتأخير الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غريق أو نحوه من الأعذار الآتية.
يعني يقول جمع الصلاة جمع تأخير، تأخير رمضان يعني يقضي رمضان بعد بعد ذلك يقضيه، المريض يقضي والمسافر يقضي. وتأخير الصلاة في حق من يشتغل بإنقاذ مريض، إنقاذ غريق أو علاج مريض، يعني مثل الأطباء في غرفة العمليات ربما يحتاجون إلى ساعات طويلة، أحيانا بعض العمليات تكون 10 ساعات متصلة أو أكثر من ذلك، فلا بد أن يمر عليه ماذا؟ تمر عليه صلاة أو أكثر. نعم. وربما بعض الأعمال التي يحتاجها المسلمون يحتاجون إليها، فربما يعني أيضا تكون مثل هذا النوع. نعم. السادس
تخفيف ترخيص، كصلاة المستجمر مع بقية النجو وشرب الخمر للغصة وأكل النجاسة للتداوي ونحو ذلك.
يعني هذه المسائل ربما يوجد في بعضها إشكال وخلاف، لكن المقصود هذا تخفيف ترخيص، هذا هو باب الضرورة، باب الضرورة الذي سيأتي في القاعدة الآتية. يعني أوضح مثال ذكره المؤلف هنا الذي هو شرب الخمر لإزالة الغصة وأكل الميتة، أكل الميتة وأكل هذا لأجل إنقاذ النفس، يعني من يقع في مخمصة أو كذا فيجوز له أن يأكل الميتة كما نص على ذلك القرآن الكريم. تفضل يا أخي، هات السابع.
واستدرك العلائي سابعا، وهو تخفيف تغيير، كتغيير نظم الصلاة في الخوف.
نعم، صلاة الخوف لها هيئة معينة، يعني تختلف هيئتها عن الهيئة العادية لأجل سبب وهو الحرب. نعم.
الفائدة الثالثة، الرخص أقسام، ما يجب فعلها كأكل الميتة للمضطر والفطر لمن خاف الهلاك بغلبة الجوع والعطش وإن كان مقيما صحيحا، وإساغة الغصة بالخمر.
هذه يجب فعلها، يعني هنا حينما يقولون الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة هذه ينبغي أن تفهم، هي ستأتي عموما، ينبغي أن تفهم على وجه صحيح، الضرورات تبيح المحظورات، يعني معنى تبيح المحظورات يعني أن المحظورات بعد أن كانت محرمة صارت مباحة، بل إنها قد تكون ماذا؟ واجبة، لأنه قد يجب عليه أكل الميتة لإنقاذ نفسه، وربما يجب عليه تناول العلاج وإن كان هذا العلاج محرما لإنقاذ نفسه، فالأخذ بالضرورة قد يكون واجبا متعينا. فقولهم الضرورات تبيح المحظورات هذا بالنسبة لإزالة الحظر في المحظور، انتقلت حكم المحظور من كونه محظورا إلى كونه مباحا، ثم إن الضرورة قد توجبه كما في النوع الأول. أما النوع الثاني قال ما يكون حكمه الاستحباب، نعم، والنوع الثالث حكمه الإباحة، والنوع الرابع يعني هي كما يقال ماذا، تعتريها الأحكام الخمسة. نعم.
وما يندب كالقصر في السفر والفطر لمن يشق عليه الصوم في سفر أو مرض والإبراد بالظهر والنظر إلى المخطوبة، وما يباح كالسلم.
نعم، السلم الذي هو تقديم الثمن وتأخير السلعة، يعني ربما هذا يحتاج إليه الناس، خاصة في هذا العصر وجدت الحاجة ماسة شديدة لعقود السلم، وهو ماذا؟ تسليم الثمن معجلا وتأخير ماذا؟ تأخير السلعة، عكس الدين. تعرفون بيع الدين؟ بيع الدين أنك تأخذ السلعة وتسدد القيمة فيما بعد، سواء على أقساط أو بسعر آجل، لكن السلم عكس ذلك تماما، وهو ماذا؟ أن تدفع الثمن مقدما ثم بعد ذلك، هو يعني هذه يعني في خاصة في المصانع وفي الطلبات التي تكون أماكن بعيدة وكذا، تصنيع سيارة أو تصنيع مكينة معينة أو جهاز معين أو كذا، فيدفع الثمن، لأن هذا الثمن إذا دفعه يعين جهة التصنيع في ماذا؟ في تجهيزه، يعني يأخذ من مثلا 100 واحد يدفعون الثمن عاجلا له، وفي المقابل هو يشتري ويجهز ويصنع هذه الأجهزة التي طلبت منه. فهذا هو عقد السلم، فعقد السلم رخصة، لأنه عقد السلم فيه إشكال ولكنه مستثنى بالنص. نعم، فيه إشكال، وهو هذا الإشكال ما هو؟ أنه فيه غرر، يدفع الثمن معجلا ثم قد يحصل يعني تأخر في السلعة أو نقص فيها أو يعتريها شيء أو كذا، لكن ينبغي أن يكون المسلم فيه منضبطا يمكن ضبطه، خاصة الآن تعرفون النظام اللي هو البيع بالكتالوج أو كذا، أو مواصفات محددة معروفة، السيارة معروف رقمها كم وموديلها كم، وهذا الجهاز معروف موديله ما هو ورقمه وصفاته وحتى اللون كله يضبط الآن بشكل دقيق. فهذا ما، لأن الضبط هذا يعين على ماذا؟ منع وحسم باب الاختلاف. فالسلم المقصود السلم أنه استثني لأجل الحاجة، فهو يباح، ليس هو مندوب، ليس مندوبا ولا مكروها ولا هو واجب ولا هو بمحرم، إنما هو ماذا؟ مباح. نعم تفضل.
وما الأولى تركها كالمسح على الخف والجمع والفطر لمن لا يتبرر والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه.
وهو قادر على الثمن، عنده قدرة أن يدفع الثمن، ما عنده مشكلة في الثمن، لكنه تعرفون أنتم أن شراء الشيء بأكثر من ثمن مثله مكروه. نعم، خاصة للأمور، في الأمور الضرورية التي يحتاج إليها الناس، يعني هذه لا يجوز المغالاة فيها. نعم.
وما يكره فعلها كالقصر في أقل من 3 مراحل.
نعم، يعني بعض المسائل قد تكون على مذهب أو على قول. نعم، وهذا الكتاب الذي بين يدينا هو من كتب الشافعية. هات الفائدة الرابعة.
الفائدة الرابعة بمعنى هذه القاعدة قول الشافعي رضي الله عنه: إذا ضاق الأمر اتسع. ولهم عكس هذه القاعدة: إذا اتسع الأمر ضاق.
يعني نقول إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. ما معنى ذلك؟ إذا ضاق الأمر اتسع، يعني إذا اتسع الأمر، يعني هذه أحيانا تحصل عند الطلاب في الاختبارات: إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. يعني إذا اتسع ضاق، يعني إذا جاء الطالب ووجدناه بجوار القاعة ورفض الدخول في الوقت المحدد، ها الوقت متسع والأمر واسع، لكن الطالب ماذا؟ يعني عنده يريد أن يراجع، يريد أن يقرأ أو كذا، أو ربما مستخف بالنظام، فمثل هذا الطالب يعاقب، ربما يحرم، لأن إذا اتسع ضيق عليه وتعين عليه أن هذا. لكنه لو جاء متأخرا بعد دخول الاختبار ب10 دقائق أو ربع ساعة ربما يسهل عليه، وقال كنت نائما أو مريضا أو كذا، إذا ضاق الأمر اتسع، يعني يقال له تفضل. أو ربما إذا غاب عن الاختبار، ها إذا غاب عن الاختبار لعذر معتبر، فإنه يعني يسهل عليه الأمر ويعطى اختبارا آخر بديلا قد يكون أسهل من الاختبار الأصلي. أما إذا اتسع الأمر، اتسع له المجال، فيدخل الاختبار وربما يتورط في الاختبار الأصلي الذي الغالب أنه يكون أشد. في باب العبادات كيف نطبقها هذه في باب العبادات؟ إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق الأمر واشتد عليك الأمر ولم تجد ماء تتوضأ به فتيمم يا أخي وصلي. ضاق الأمر عليك ولم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا. ضاق الأمر عليك ولم تستطع أن تصلي قاعدا صلي مضطجعا. إذا ضاق الأمر اتسع، صل على الحالة التي تستطيع، لأن الأمر قد ضاق عليك وصعب عليك. فإذا ضاق الأمر اتسع، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. وإذا اتسع تستطيع أن تصلي قائما بكل سهولة وتستطيع والماء عندك وتستطيع أن تستعمل الماء، ضاق عليك الأمر ولا يجوز لك إلا خيار واحد فقط، وهو أن تستخدم الماء وتتوضأ وأن تصلي قائما. ضاق عليك الأمر وضيق عليك، لماذا؟ لأن أمرك متسع. إذا كان أمرك مضيق فيوسع عليك، لا يجمع عليك بين ضيقين، ها ولا بين ساعتين. تفضل يا أخي.
قال ابن أبي هريرة في تعليقه: وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت. ألا ترى أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح به، وكثيره لما لم يكن به
لما وكثيره، يعني قليل العمل في الصلاة يعني يضطر إليه الواحد، ربما يعني يحتاج الواحد يعني أن يتقدم ويتأخر قليلا في الصف، أو أو ربما يعني يرفع شيئا من ثوبه أو كذا، يعني حركة خفيفة ربما يضطر إليها، فهذا يتسامح فيه في الصلاة. ولكن كثرة الحركة وكثرة العمل في الصلاة لا تدعو إليها حاجة. كونه يعني مثلا ينظر إلى الساعة أو يفتح الجوال، يعني كونه مثلا الآن في مع أحوالنا في الجوال في الصلاة، يعني كونه يغلق الجوال لأنه يشوش على المصلين وكذا، هذا مضطر إليه يتسامح فيه. لكن كونه يأخذ الجوال ويشوف الاتصال من من، ها، يخاف أنه يكون من الوالد، ها، نعم، فهذا لا يتسامح فيه، هذه حركة تبطل الصلاة لأنه لا حاجة لها. يعني هم يضبطون قضية الحركة في الصلاة والعمل في الصلاة بقضية الكثرة والقلة وقضية ماذا؟ الحاجة وعدم الحاجة. فإذا اجتمعت الحاجة مع القلة هذا معفو عنه باتفاق. وإذا كانت العمل كان كثيرا وكبيرا، ها، ولا تدعو إليه حاجة، فهذا يعني يخشى عليه أن تبطل صلاته. يعني هي ثلاثة أمور تضبط: مسألة القلة والكثرة، عداء العدد، ومسألة النوع، نوع الحركة هذه، ها، يعني مثلا كونه مثلا يأخذ شيئا أو كذا ويتحرك حركة حتى أن الذي يراه ما يدري هو في صلاة أو ليس في صلاة، نوع الحركة هل هي حركة يسيرة أو كبيرة، والشيء الآخر هل تدعو إليها حاجة أو لا تدعو إليها حاجة. هذه الأمور الثلاثة يعني من الضوابط التي تؤثر في قضية الحكم على صحة الصلاة. قال: وكذلك قليل البراغيث وكثيره، يعني قليل البراغيث هذا يعني ربما أن القليل من البراغيث هذه، إيش هي البراغيث هذه؟ تعرفونها؟ البعوض، ها؟ قليله يعني يعفى عنه، قليل البراغيث يعني يجوز الواحد يعني، أما كثيره فيعتبر ممكن الإنسان أنه يعني ينتقل من هذا المكان أو يغير موقعه. نعم، تفضل.
وجمع الغزالي في الإحياء بين القاعدتين في التعاكس بقوله: كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده،
يعني الحركة في الصلاة إذا تجاوزت حدها انقلبت ضدها. نعم. إذا كان لديكم بعض الأسئلة أيها الإخوة، هذا يسأل يقول: هل لابد من تعيين النية عند أداء الفرض؟ يعني من يصلي الظهر هل ينوي بها الظهر أم فقط قضاء فرض الوقت؟ الأمر في ذلك واضح، يعني هذا سؤال جيد. يعني هنا ينبغي أن نفرق بين نوعين من العبادة: العبادة الموسعة التي وقتها موسع، والعبادة المضيقة. يعني إذا أذن الظهر أو أذن العصر ثم هو مع الأذان أو أقيمت الصلاة توجه للمسجد أو فرش سجادته وجاء يكبر، هنا المسألة واضحة أن النية متجهة إلى أداء الفرض الذي دخل وقته الآن، حصل الأذان فيه أو الإقامة الآن. لكن لو أنه مثلا في شغل في مكان لا يسمع فيه أذان ولا شيء ثم قام توضأ، هنا لابد أن يستحضر النية، هو يريد أن يصلي ماذا؟ يصلي قضاء ولا يصلي السنة ولا يصلي تطوع ولا إيش يصلي؟ أي صلاة يصليها؟ لابد هنا أن يعين. لكن يعني لو كان قريب من المسجد أو في مكان فيه أذان أو كذا، هنا تتعين النية بهذه القرينة. نعم، فتعيين النية قد يعفى عنه بماذا؟ بوجود ما يدل عليها، مثل نية صيام رمضان أنه ينوى بها صيام رمضان، ما يحتاج هذا أصلا، شهر رمضان هو شهر واحد ما يحتمل شيء آخر، فالنية حاصلة، نية صيام الفرض. نعم، أيوة، تفضل. نعم، هذه من الأشياء المعتبرة، قضية الفوات الحجز والرحلة والضياع المال أو ضياع الرفقة والصحبة أو كذا، أو ضياع المكان، قد يذهب يضيع الموقع وكذا، فلابد أن يذهب مع ناس وهذا الناس لهم وقت محدد يذهبون أو لا يجد من ينقله ويحمله، كل هذه الأمور معتبرة. لكن بنفس الترتيب السابق، نعيد الكلام مرة ثانية، هذه مشقة تنفك عن العبادة، تنفك عن العبادة، ليست مرتبطة بالعبادة أبدا، لا بالحج ولا بغير الحج، قضية التنقل والرحلات والحجوزات والصحبة والرفقة وكذا، لكنها تعطى الضوابط الثلاثة والأنواع الثلاثة، في مشقة فادحة وفي مشقة قليلة يسيرة وفي مشقة بينهما بين بين، فينظر في ذلك. نعم.
ما الفرق بين في قوله في الرخص أقسام ذكر ما الأولى تركه وما يكره فعله؟
يعني هذا عند بعض الأصوليين يفرقون بين الكراهة وخلاف الأولى، بعضهم يفرق بين الكراهة وخلاف الأولى يجعلها يعني ستة مراتب. نعم. وبعضهم أيضا يزيد في قضية السنة أو النفل، يعني سنة ويضيفون سنة مؤكدة. نعم.
الشيخ
تفضل.
أحسن الله عليكم الشيخ، يعني في باب العذر بالجهل، من كان الإسلام يصلهم بصورة مشوهة،
نعم،
هل يعذرون بجهلهم أم لا؟
نعم. يسأل الأخ يقول من كان من الناس يصلهم الإسلام لكنه يصلهم بصورة مشوهة، هؤلاء ما وصلهم الإسلام، أن يصلهم الإسلام الصحيح، الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. أما إذا جاءهم إسلام آخر هذا ليس هو الإسلام، ما يعتبر. نعم صحيح، هذا يعتبر من العذر بالجهل، يعني هؤلاء قد ينطبق عليهم حكم أهل الفترة. أهل الفترة أيها الإخوة، هؤلاء الصحيح أن أهل الفترة ليست مسألة فترة مقيدة، قد تكون مرتبطة بزمان أو قد ترتبط بمكان، يعني ربما نقول الزمن الفلاني في السنوات الفلانية كذا، هذه الزمن فترة يعني حصل فيها جهل أو لم يوجد فيها من يبين الحق، يمكن هذا أن يقال، ويمكن أن يقال في المكان الفلاني أيضا، البلد الفلاني في الزمن الفلاني لم يكن عندهم أحد يبين لهم الدين، فأهل الفترة يعني أهل الفترة مرتبط بالزمان والمكان، ومرتبط بأمر ثالث آخر وهو قضية الحال أيضا، يعني بعض الناس ربما يكون عنده إشكال، عنده في حاله أو في نفسه عنده إشكالات أو عنده مرض أو عتة أو خلل في الذهن وفي العقل، قد لا يصل إلى درجة الجنون وينطبق عليه أنه عاقل وصحيح، لكنه عنده فلتات، يعني عنده، فهؤلاء فالله سبحانه وتعالى ينبغي أن ندرك جيدا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، هذه قاعدة مهمة، أن الله سبحانه وتعالى هو عادل في أحكامه وفي شرعه ودينه. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا دون أن تقام عليه الحجة، لا يعذب أحدا لم تبلغه الدعوة، لم يبلغه الرسالة الصحيحة، فهذا المعتوه مثلا أو الذي عنده خلل يعني ينظر في أحواله، إذا كانت أحواله في أمور الدنيا هو يضبط أمور الدنيا وفي أمور الدين يتساهل، ما يصلح هذا. تجد بعض الناس في أمور الدنيا يضبطها وفي أمور الدين يقول والله ما انتبهت، والله نسيت وكذا، والله أنا دائما أفوت وكذا، وفي أمور الدنيا ما يفوت أي شيء، ضابط الأمور كلها. وتجد بعض الناس والله حتى في أمور الدنيا يضيع مصالحه هو ويضيع مصالح الآخرين، عنده يعني عنده إشكال في ذلك، فهذا لو أنه فرط بشيء من أمور الدين يعني قد يكون معذورا، لأن أمور الدنيا عنده بنفس النمط، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل مخلوق مقدار عقله ومقدار وعيه ومقدار ذكائه وفهمه وعلمه وجهله وقدرته على العلم والتعلم، فلا يظلم، فهذا يدخل في قضية أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب من لم تبلغه الرسالة، لكن بشرط أنه لم يكن قادرا، لم يكن قادرا على العلم والتعلم والفهم. نعم. بعضهم ما يريد أن يتعلم أصلا، ما يريد أن يقرأ في الدين، ما يريد أن يعرف كيفية الصلاة أو متى تجب الزكاة أو كذا، يقول ما يضر، وفي أمور الدنيا يعرفها بتفاصيلها ودقائقها، هذا مكيالين هذه. نعم. لعلنا نتوقف الآن ونرجع إن شاء الله بعد قليل.